السلام عليكم، أرحب بكم مرة ثانية في سلسلة محاضراتنا في مادة الاقتصاد الكلي الماكرو أكونومكس، وهو أحد مواد السنة الثالثة لطلبة الإدارة والاقتصاد في الجامعة الحرة. وأهنيكم على انتسابكم إلى الجامعة الحرة. الآن نستمر في المحاضرة الرابعة، وهي تكملة للمحاضرات السابقة حول مكونات الاقتصاد الكلي، وتكلمنا ويقدمها لكم الدكتور مقدام خلاف عسكر القريشي أحد أساتذة الجامعة الحرة فرع هولندا. تكلمنا في المحاضرات السابقة عن الدخل القومي والإنفاق القومي والناتج القومي. الآن نكمل محاضراتنا في هذه المحاضرة الرابعة، ونؤكد على أهمية حصولنا أو حسابنا للناتج القومي بالأسعار الثابتة، لأن كما تعرفون احنا تكلمنا عن الناتج القومي بالأسعار الجارية، يعني حساب السلع والخدمات في أسعارها الموجودة بالسوق، السلع والخدمات النهائية بالأسعار الجارية الموجودة في السوق أو تسمى بالأسعار السوقية. أما الحقيقة هو اللي يهمنا الناتج القومي بالأسعار القياسية أو الثابتة، وتكلمنا بعض الشيء عن الأرقام القياسية، وقلنا الرقم القياسي هو عبارة عن نسبة لمجموعة من الأسعار. ونفترض أن نأخذ سنة أساس، لو كانت هناك عدة سنوات ونريد نحصل على الرقم القياسي للأسعار، فناخذ أحد السنوات، لو نفرض سنة البداية هي سنة الأساس والسنين الأخرى هي سنين المقارنة أو سنوات المقارنة، فنأخذ هذه الأسعار لسنة الأساس والكميات المنتجة في السنوات الأخرى، نضربها في هذه في أسعار هذه السنة سنة الأساس. وعندما نضرب الكميات المنتجة في السنوات المختلفة في أسعارها الموجودة، نحصل على الدخل القومي أو الناتج القومي بالأسعار السوقية. وعندما نطرحها من الدخل القومي بالأسعار القياسية أو الثابتة، نحصل على الفرق، هذا هو التغير أو الارتفاع في الأسعار نتيجة التضخم. وهذا طبعا الحقيقة الارتفاع في الأسعار نتيجة التضخم لا يعكس لنا بطبيعة الحال التحسن المستوى المعاشي أو زيادة رفاهية المجتمع أو الدولة، لأنه مجرد ارتفاع طبيعي في الأسعار نتيجة التضخم ومكونات التضخم. إنما نريد أن ندرس أو نصل إلى الناتج القومي أو الناتج المحلي الحقيقي في البلد، واللي هو قلنا عليه سابقا ريال جي دي بي، جروس دومستيك برودكشن، عن طريق الأرقام القياسية. وتلاحظون لماذا في هذه المرحلة لماذا نقوم بدراسة الأرقام القياسية وحساب الأرقام القياسية وأهمية الأرقام القياسية، من أجل أن نحصل على الناتج القومي بالأسعار القياسية أو الثابتة، ثم الوصول إلى المستوى الحقيقي لتطور الاقتصاد. نأخذ مثال قلنا الناتج القومي بالأسعار الجارية من بعد أن نستبعد تغيرات الأسعار، يعني الفرق البسيط اللي يحصل نتيجة التضخم، يسمى بالناتج القومي بالأسعار الثابتة أو القياسية، وبالإنجليزي يسمى شادو برايسز. وهذا المتغير هو الذي يعبر عن مستوى المعيشة الحقيقة في الدولة، موضع الاهتمام، والتغيرات تعكس التغيرات في مستوى المعيشة، وعلى افتراض السكان أو عدد سكان البلد ثابت كما هو، فالناتج القومي الحقيقي يساوي الناتج القومي بالأسعار الجارية على الرقم القياسي للمستوى العام للأسعار. أعيد، الناتج القومي الحقيقي للبلد يساوي الناتج القومي بالأسعار الجارية على الرقم القياسي للمستوى العام بالأسعار. فمثلا نأخذ مثال، إذا كانت لدينا بيانات أو معلومات متوفرة عن اقتصاد دولة معينة، مثلا السنة ناخذ سنتين، السنة الأولى والسنة الثانية، أمامها الناتج القومي بالأسعار الجارية، الناتج القومي نفرضه محسوب، هو أوريدي محسوب يعني مسبقا، الناتج القومي بالأسعار الجارية، و أمام سنتين، في السنة الأولى مقدار الناتج القومي مثلا 500، طبعا هذا يعد بالمليون أو بالمليار وإلى آخره، وفي السنة الثانية 1500. الرقم القياسي للأسعار يقابل السنة الأولى 100، لأن هي تعتبر سنة الأساس ولهذا اعتبرت 100، و الرقم القياسي للأسعار في السنة الثانية 200. يعني لاحظ الناتج القومي بالأسعار الجارية ازداد حسب هذا الجدول، ارتفع من 500 إلى 1500، ونأتي إلى الناتج القومي الحقيقي لحساب الناتج القومي الحقيقي في السنة الثانية، هو كما قلنا الناتج القومي بالأسعار الجارية اللي هو 1500 على الرقم القياسي للمستوى العام للأسعار اللي هو عادل 200، 1500 على مقسوم على 200 في 100، فنحصل على 750 من العدد من الوحدة، هذا يعادل الناتج القومي الحقيقي 750، بينما هو بالأسعار الجارية هو 1500، فتلاحظون تقريبا النصف، وهذا الرقم كما تلاحظون يوضح لنا بأن الناتج الحقيقي ازداد من 500 إلى 500. ناتج القومي للأسعار الجارية 500 هو الحقيقي، يعتبر أيضا ناتج القومي الحقيقي في السنة الأولى، لأنه الأسعار القياسية هي نفسها 100، فعندما نضرب 500 على 100 في 100 نحصل على 500، بينما بالسنة الثانية 1500 على الأسعار الجارية اللي هي 200 في 100 نحصل على النصف 750، ونلاحظ الدخل القومي الحقيقي هو حقيقة ارتفع من 500 إلى 750، يعني مقدار الزيادة 250، 250 على 500 تقريبا عندنا ارتفاع بمقدار 50% بالدخل القومي نتيجة مقارنة هاتين السنتين. بينما بالناتج القومي بالأسعار الجارية، وكما تلاحظون من الجدول، عام 2000 أو عام السنة الثانية هو كان 1500، بينما هذا بالأسعار الجارية. أما بالأسعار الحقيقية الثابتة اللي هي قلنا الأسعار القياسية هو 750، فهاي 750 تعكس لنا تطور الاقتصاد البلدي أو الاقتصاد القومي للدولة. هذه الحقيقة ملاحظة مهمة عن هذا أهمية الرقم القياسي للأسعار أو الأسعار الثابتة. نأخذ مثال آخر، أو يكفي الحقيقة من الأمثلة، ناخذ طرق حساب الناتج المحلي. تطرقنا لها الحقيقة في محاضرتنا السابقة أو قبلها، أيضا نتكلم عن طريقة فقط من هذه الطرق، ولكن احنا نذكرها الآن كلها. طريقة المنتوج النهائي، قلنا طريقة المنتجات النهائية، ولا نحسب المنتجات الوسطية اللي تدخل في إنتاج السلعة، إنما نأخذ السلعة النهائية أو المنتوج النهائي ونضربه في سعر السوق، نحصل على الدخل القومي أو الدخل المحلي الإجمالي لمجموعة السلع والخدمات للبلد. الطريقة الثانية هي طريقة القيمة المضافة نتيجة تطور السلعة، كلما تطورت السلعة نتيجة الخزن، التصنيع، النقل إلى آخره أو التعليم، تحصل على قيمة مضافة. هذه نجمع مجموعة هذه القيم، مجموع هذه القيم المضافة، نحصل على لكل السلع نحصل على الدخل القومي أو الناتج القومي الإجمالي. الطريقة الثالثة طريقة عوائد عناصر الإنتاج أو الدخل، مردودات عوائد عناصر الإنتاج المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات، أيضا تكلمنا عن هذه سابقا. الطريقة الرابعة هي طريقة الإنفاق. الطريقة الرابعة طريقة الإنفاق. طبعا الفرد أو الدولة ما يحصل عليه من دخل يتم التصرف فيه بأي طريقة يراها الفرد أو الدولة، يتم التصرف في هذا الدخل اللي حصل عليه الفرد أو الدولة وحسب احتياجاته وخططه الاستهلاكية أو الاستثمارية. مثلا الفرد يقوم بشراء السلع الغذائية ويسد حاجته من المواد الغذائية، بعدها الملابس، وكذلك من بعد ما يشتري الملابس دفع إيجارات مثلا البيت أو إلى آخره، وتكاليف المواصلات، ومثلا الأمور بعض الأمور الترفيهية أو شراء سندات أو شراء آلات إنتاجية إلى أو للبيت أو للمصنع، أيضا استصلاح الأراضي الزراعية أيضا تدخل في هذه الحسابات، إقامة منشآت صناعية وتجارية، وكل غير ذلك من الأمور إن كانت على مستوى الفرد أو على مستوى الدولة. ولكن مع ذلك يجب أن نفرق في داخل هذه الاستخدامات المتعددة للدخل بين ما يتعلق بالاستهلاك أي شراء سلع وخدمات لغرض الاستهلاك، وبين ما لم يكن متعلقا منها بالاستهلاك أي الامتناع عن الاستهلاك على منتجات أو الإنفاق أو الصرف على المنتجات الاستهلاكية. يعني الدخل يوزع على قسمين، قسم أو إلى نوعين أو إلى حقلين. قسم يستخدم لشراء السلع والخدمات والاحتياجات الأخرى ويسمى الاستهلاك أو الإنفاق. القسم المتبقي من الدخل اللي يمتنع الفرد أو الدولة عن صرفه يسمى الادخار. وطبعا هذا أيضا نتطرق إلى الادخار، هو أيضا إلى عائد. يعني الدخل سوف يقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين أو يستخدم في مرحلتين، الإنفاق والإدخار. ولذلك فإن الدخل القومي يوزع بين الاستهلاك والإدخار، أي أن الدخل القومي يساوي الاستهلاك زائدا الادخار، ولكن هذا الادخار في نهاية الأمر يتحول إلى استثمار. الاستهلاك، الأمور الاستهلاكية اللي استهلكها الفرد، والادخار، وهذا الادخار يتحول قلنا إلى استثمار في مشاريع استثمارية. مثلا المواطنين يوضعون أموالهم في البنوك، والبنوك تقوم بعمليات استثمارية لكي تحصل على فوائد وتدفع إلى أصحاب الرؤوس الأموال. أو الإنفاق الحكومي، فعند حساب الناتج المحلي يجب أن نأخذ بالنظر الاعتبار كذلك صادرات الدولة وارداتها، والفرق بين الصادرات والواردات، وهذا الفرق يسمى صافي الصادرات، فإن كان موجبا فهو لصالح الدولة، يعني صادرات الدولة أكثر من الواردات، وهذا شيء جيد يحقق لنا فائض في ميزان المدفوعات. أو أن كان سالبا، يعني الواردات أكثر من الصادرات ويولد عندنا عجز سالب، وعلى الدولة أن تحصل على قروض أو ديون أو الشراء على الحساب. الآن نضع معادلة تكون شاملة لحساب الناتج المحلي الإجمالي، وحسب هذه الطريقة، طريقة الاستهلاك أو الإنفاق، كما يلي: GDP يعني Gross Domestic Production، GDP يساوي، قلنا G هو Gross والD Domestic والP Production، فGDP يساوي C يعني الكونسومشن الاستهلاك زائد I اللي هو الاستثمار investment، زائد G هو الgovernment consumption يعني ما تقوم بصرف الدولة، زائدا NX، وNX يمثل لنا أو حسب هذه الفرضية صافي الصادرات، أما قلنا سالب يعني عجز في الميزان التجاري، أو موجب هو فائض في الميزان التجاري، يعني حصلنا على دخل جيد صافي نتيجة فائض زيادة الصادرات على الواردات. كررها: GDP يساوي C زائد I زائد G زائد NX، يعني الناتج المحلي الإجمالي يساوي الكونسومشن الاستهلاك زائدا الاستثمار الآي، الاستهلاك زائد الاستثمار زائد جي زائد ان اكس، زائدا ما تنفقه الدولة الجي، زائدا صافي الصادرات والواردات. فالاستهلاك هو ما ينفق من قبل السي، ما ينفق من قبل الشعب على شراء، قلنا، السلع والخدمات، سواء كانت هذه سلع معمرة أو غير معمرة، أو على التعليم أو على الصحة أو على مواد غذائية وإلى آخره. أما الإنفاق الحكومي وما هو ما تنفقه الحكومة أو الدولة على شراء السلع والخدمات مثل السيارات والآلات والأثاث والمعدات الحربية ودفع رواتب وأجور والعمال الموظفين في مختلف دوائر الدولة أو الحكومة، باستثناء المعاشات والتقاعد والهبات، لأنها قلنا هذه ما تحسب من الدخل القومي لأنها سبق وأن حسبت في مردودات عوائم الإنتاج. الاستثمار الآي اللي هو investment أو gross investment، ويقصد به ما ينفق على الاستثمار في السلع الإنتاجية، ما ينفق على شراء السلع والخدمات الرأسمالية أو الإنتاجية اللي هي تنتج، سوف تقوم تنتج في المصانع أو في المعامل أو في الشركات لإنتاج سلع وخدمات أخرى رأسمالية من آلات، وهذه تتمثل في الآلات والمعدات التي تساهم في زيادة الناتج القومي، أو على مثلا المخازن، ويشمل ذلك أيضا بناء المصانع الجديدة والإضافات والتوسعات في المصانع القديمة، وكذلك الإنفاق قلنا على زيادة المخزون من المواد الأولية والمعدات والسلع النهائية. أما صافي المعاملات الخارجية أو صافي الصادرات اللي رمزنا لها بـ NX، الـ NX أو نرمز لها بـ Net Exports، يعني التريد قلنا كما هو تعرفون التريد هو عبارة عن واردات وصادرات. البلد يصدر الفائض عن حاجته من المواد الأولية، من الخدمات، من السلع النهائية التي تجها أن كان هناك لها سوق خارجي، ويستورد الواردات اللي هو يكون في أمس الحاجة لها أو في حاجة لها لإنتاج السلع اللازم ينتجها لغرض الاستهلاك المحلي أو لغرض التصدير أو لغرض الخدمات، وعدم توفرها محليا، ويكون عند الإمكانية على دفع قيامها أو تكاليفها، وأن لم يكن لديها القدر على دفع تكاليفها بإمكانه أن يشتريها على الحساب أو عن طريق مساعدات دولية، مثلا البنك الدولي أو الأمم المتحدة تقوم بمساعدة هذه الدولة، وخاصة الدول الفقيرة. كثير من الدول دول فقيرة مثل بنغلاديش، الصومال، وكثير من الدول العربية وإلى آخره. ناخذ قلنا عليه صافي الصادرات يساوي الصادرات ناقص الواردات، الواردات يعني X مطروح منه M، الإمبورتس، إكسبورتس ناقص إمبورت. ناخذ مثال على أو جدول كمثال توضيحي على هذا الـ X والـ M. مثلا الإنفاق الاستهلاكي الخاص ما يقابل بالمليون الدينار أو الدولار إلى آخره لهذه لأحد الدول 3063.4 بالمليون، بينما الإنفاق الاستهلاكي الحكومي 921.5. التغير في المخزون لدى الدولة أو لدى الحكومة وكذلك تكوين رأس المال الثابت، كل هذا يسمى استثمار. أما تغير في المخزون يعني زيادة على المخزون، وكذلك زيادة في رأس المال الثابت يعني الآلات والسلع والمباني وإلى آخره، هو 1233.8. الصادرات من السلع والخدمات هو 2085.8. المستوردات من السلع والخدمات هو ناقص، لأن قلنا مستورد هذا يكون بالسالب، 3071.2. هنا نأتي على حساب الناتج المحلي الإجمالي حسب هذا الجدول وحسب هذه المواد أو البيانات لأحد الدول، فنجمع الموجب ونطرح منها سالب. قلنا المستورد يكون علامته سالب 3071.2 علامته سالب، وكذلك التغير في المخزون أو تكوين رأس المال الثابت اللي هو بالاستثمار يكون ناقص أيضا 42.7، اللي هو ما يسمى بالاستثمار، لأن تغير في المخزون وتكوين رأس المال ثابت ناقص 42.7. فالناتج المحلي الإجمالي أيضا يظهر لنا بالرقم موجب هو مقداره 4197.7. نأخذ مثال أو نخليه كسؤال للحل. هذه عندنا بعض ثلاثة أسئلة أو أربعة أسئلة نخليها في نهاية الدرس أو نهاية المحاضرة لكي تتدربون على حلها، على تتدربون على حسابات الناتج المحلي. الحقيقة هناك كثير من الصعوبات في حسابات الناتج المحلي، وأتصور ذكرناها سابقا بشكل مختصر. مثلا أولا الناتج المحلي لكن مع هذه أود أن أؤكد مع هذه الصعوبات يبقى الناتج المحلي هو أحد المعايير المهمة لملاحظة الاقتصاد الكلي للبلد، هل إنه في حالة تعثر أو في حالة تطور أو في حالة ركود. كذلك أيضا يعتبر من المعايير الرئيسية أو كمؤشر لرفاهية الشعب لذلك البلد. ومن هذه الصعوبات اللي تواجه حساب الناتج المحلي أو الناتج القومي، أولا الناتج المحلي هو القيمة السوقية للسلع والخدمات النهائية قلنا للمجتمع خلال فترة زمنية معينة، وبذلك فإن هناك كثير من السلع والخدمات لا تدخل في حسابات الناتج المحلي، وخاصة التي تستهلك بشكل مباشر، يعني تنتج وتستهلك من قبل المنتج نفسه. ثانيا إيجارات كثير من البيوت والمنازل والعمارات والمحلات وإلى آخرها وإلى آخره لا تدخل في حسابات الناتج المحلي. ثلاثة المنتجات الزراعية التي يستهلكها منتجوها، أيضا هذه واضحة كما هو الحال في النقطة الأولى. رابعا قد يتضح لنا بأن الناتج المحلي هو في ازدياد ولكن هو ليس بالضرورة في حالة ازدياد أو لم يعكس أو لم يؤثر على تحسن رفاهية الشعب لعدة أسباب، منها مثلا العوامل الطبيعية كالفيضانات والزلازل والى آخره أو الحروب. لذلك فإن الإنتاج هنا لا يعكس بالضرورة أن تكون هناك رفاهية، إنما هو نتيجة ارتفاع الأسعار. أيضا النقطة الخامسة زيادة الناتج المحلي في كثير من المجالات وخاصة الإنتاج الصناعي يرافقه تلوث بيئي وتدهور الأوضاع الصحية بسبب هذه المصانع والشركات وفضلاتها ونفاياتها، وهذا لا حقيقة لا يؤثر على تطور أو يزيد من رفاهية السكان والشعب، إنما يكون عامل سلبي وتأثير سلبي على صحة السكان. لذلك فإن ليس بالضرورة أن زيادة الناتج المحلي يمكن أن يزيد من رفاهية الشعب، وهذه أيضا طبعا صعوبة قياس هذه الأمور، مثلا الوضع الصحي السالب أو الموجب في الوضع الصحي أو الوضع التعليمي للشعب أو الرفاهي. سادسا السلع المستعملة وبيعها، يعني خاصة إعادة بيع السلعة، يعني مثلا كثير من السلع مثل السيارات والأثاث وممكن أن يتم إعادة بيعها، فعند حساب الناتج المحلي يجب عدم إدخال هذه القيمة هذه المبيعات للمرة الثانية ضمن حسابات الناتج المحلي، لأنها سبق وأن أنتجت وبيعت بفترة زمنية معينة وهي عادة ما تكون في الزمن الماضي، واحتسبت في حساب الناتج المحلي أو الدخل المحلي في ذلك الوقت. فإن حسبت مرة ثانية إذن هناك خطأ في الناتج القومي، حسابات الناتج القومي. وهناك طبعا كما تعرفون في وقتنا الحالي توجد العديد من السلع التي تباع أكثر من مرة. أيضا سابعا عمليات بيع الأسهم وسندات، مثل عملية بيع الأسهم وسندات في الأسواق المالية والبورصات لا يمثل زيادة في الناتج المحلي، وإنما هو عملية نقل ملكية أو نقل ملكية منتجات أو منتوج أو سلعة من شخص إلى آخر، ليس إلا. فمثلا نلاحظ ارتفاع البورصة أو انخفاضها، وهذه مجرد تحويل ملكية واضح جدا، وهي لا تمثل في حد ذاتها أيضا هذه العملية استثمار جديد أو نوع من الإضافة إلى الناتج القومي. لذلك يجب الانتباه عند حساب الناتج المحلي عدم إدخال هذه القيم في ضمن مواد أو مفردات الناتج القومي، فقط العمولة التي يتقاضاها السماسرة أو الوسطاء، العمولة نتيجة دخل تعتبر لهم في البورصة تدخل ضمن حسابات الناتج المحلي لأنها جاءت كأجور مقابل عمل أو خدمة. الدخل القومي أو الناتج القومي ورفاهية الشعوب أو رفاهية الناس أو رفاهية المجتمع. كما ذكرنا الدخل القومي هو عبارة عن مجموع عوائد عناصر الإنتاج بالمجتمع نتيجة استخدامها بالعملية الإنتاجية للسلع والخدمات خلال السنة. والناتج أو الدخل المحلي يمثلان مقياسا لهذا النشاط الاقتصادي داخل المجتمع خلال السنة. والحسابات لكل من الدخل القومي والناتج المحلي تعتبر من الحسابات الحقيقة المهمة، وتعتبر أداة اقتصادية جيدة لبناء الخطط الاقتصادية للبلد. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية فإن معرفة مكونات الدخل القومي من حيث عوائد عناصر الإنتاج توضح أو تكون كمؤشر عن كيفية توزيع الدخل في المجتمع من حيث الأجور والرواتب وعوائد رأس المال والإيجارات، وأهمية ذلك تكمن في اتخاذ السياسات أو الخطط اللازمة والعاملة على توزيع الدخل بشكل عادل وجيد في البلد الواحد. وهذا ما يحدث فيه غبن في كثير من البلدان بين طبقات المجتمع الواحد. وكلما كان الدخل القومي للدولة أو للبلد مرتفع دل ذلك على المستوى المعاشي الجيد للمواطنين، يعني المواطن يحصل على دخل عالي، حيث أن مدى رفاهية الشعب للبلد الواحد تقاس بمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. وهذه معادلة بسيطة يمكن حسابها، متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي يساوي الدخل القومي للبلد في سنة معينة على عدد السكان. أعيدها، متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي يساوي الدخل القومي الكلي طبعا الإجمالي على عدد السكان. وهذه الحقيقة ليس بالضرورة أن تكون صحيحة مجرد هذه معادلة رياضية وإحصائية للوصول إلى حساب متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، لأن هناك الدخل القومي الإجمالي أو الكلي ما يحصل عليه الكثير من الناس أو قلة من الناس الحقيقة، مدخولات عالية جدا، والعدد الكبير من السكان يحصلون على حتى أقل من المتوسط من متوسط نصيب الفرد. يعني هناك الكثرة من عوامل عناصر الإنتاج تكون مملوكة بأيدي فئة قليلة من السكان، وبالتالي حصولهم على مدخولات عالية جيدة وعلى مردود جيد عالي، وهناك الكثرة من السكان لا يحصلون على دخل أو يحصلون على أقل من متوسط نصيب الفرد، وهذا العدد الكبير يشكل الفقر أو ارتفاع الفقر في ذلك البلد. ولهذا من هذه النقطتين المهمتين هو توضح لنا فشل استخدام الدخل القومي في الكثير من في قياس الكثير من العمليات الإنتاجية الغير المعروضة بالسوق في قيمة الناتج القومي، مثل خدمات ربات البيوت وأعمال الصيانة في المنازل إلى آخره. وكذلك قد يرتفع الدخل القومي في سنة عن السنة التي سبقتها بالرجوع إلى سبب هو ناتج نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم اللي حاصل في البلد، وليس للرفاهية والتحسن الإنتاج الاقتصادي. نأخذ بعض الأسئلة من أجل أن يكون حلها يزيد من فهمنا للمحاضرة. السؤال: افرض لديك البيانات التالية المتاحة عن دولة معينة او مجتمع معين، خمسون استثمار، 13 صادرات، 194 دخل متاح، 14 ادخار شخصي، 88 استهلاك حكومي، 56 استهلاك رأس المال، 17 أرباح موزعة، يعني أرباح موزعة على المساهمين، 16 واردات، 26 ضرائب غير مباشرة، 42 ضرائب مباشرة، 27 رواتب المتقاعدين. أوجد ما يلي: أولا، إجمالي الناتج المحلي، أو احسب الناتج المحلي الإجمالي. 2، احسب صافي الناتج المحلي، وهذه حسب المعادلات اللي اشرنا اليها سابقا في هذه المحاضرة والمحاضرات سابقا. 3، احسب صافي الدخل المحلي. 4، احسب الدخل الشخصي. 5، احسب متوسط الدخل إن كان عدد السكان 10 ملايين نسمة. مصادر المحاضرة اليوم هو: أولا، مبادئ الاقتصاد الكلي، تأليف عبد الحليم قراجة وآخرون، 2008، الجامعة منشورة أو أحد كتب الجامعة الحرة هولندا. المصدر الثاني: الاقتصاد الكلي، تأليف الدكتور عبد الرحيم بوادقشي وآخرون، دمشق سوريا 2004. مصدر آخر: الدكتور علي لطفي، التنمية الاقتصادية، القاهرة، عام 1986. مذكرات في التنمية والتخطيط، تأليف الدكتور محمد عبد العزيز أجمية، الإسكندرية، عام 1986. مبادئ الاقتصاد الكلي، دكتور فايز إبراهيم الحبيب، الرياض، عام 1994. وكذلك مصدر آخر، التضخم المالي، الدكتور غازي حسين عناية، الإسكندرية، عام 1985. هذه الحقيقة المحاضرة الرابعة عن الدخل القومي، وإن شاء الله نستمر محاضرتنا القادمة عن مكونات الناتج القومي بالتفصيل ومع الرسومات والجداول عن مكونات الناتج القومي من حيث الاستهلاك والادخار والاستثمار. وأتمنى أن تكونوا قد افتهمتوا بعض الشيء عن هذه المحاضرة، وفي حالة عدم ترسيخها جيدا سمعها عدة مرات والرجوع إلى هذه المراجع اللي أشرنا إلها وحلول التمارين. وإن شاء الله احنا نكون في خدمتكم في حالة الاتصال على الجامعة الحرة، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في دراستكم ومتابعتكم لهذه المحاضرات من الجامعة الحرة. وتحياتي لكم، وإلى اللقاء بكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.